وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله جل وعلا في بادئ هذا الأمر، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان الربانيون. وبإذن الله جل وعلا سأكون في محور جديد في هذه الليلة الطيبة المباركة تحت عنوان الربانيون في ساحة الإيثار، الربانيون في ساحة الإيثار. وبادئ ذي بدء لابد وأن أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، أريد آذانا صاغية وقلوبا واعية حينما أريد أن أتحدث عن خلق الإيثار، فإني أقول هو خلق عظيم ونفعه عميم وأجره جسيم من الله رب العالمين. نعم بحق، وهذا الخلق خلق إسلامي، ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أروع الأمثلة، ولم لا، وهو الأسوة لنا جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في هذا وفي غيره من أمور الدين. ولذلك فإن الناظر إلى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم ليرى الأمثلة والنماذج التي لا تحصر في حلقة أو في حلقتين أو في ثلاث أو حتى في عشرة. المهم أننا نستعين بالله جل وعلا ونتحدث عن الموضوع بإيجاز غير مخل. عرف البعض من أهل العلم الإيثار فقال هو مراعاة حق الله في الصحبة مع الإخوان. التعريف الثاني قيل هو بذل ما لا يحتاج إليه إلى من يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليه. التعريف الثالث هو البذل، أي بذل المال مع الحاجة إليه، لأن الحاجة إليه أشد إلى الإخوان. ولذلك قال بعضهم من أئمة السلف لأن أتصدق على الإخوان أفضل من أن أعطي الفقراء والمساكين. وقال علي بطريق الوقف عليه 20 درهما أتصدق بها على الإخوان أفضل وأحب من أن أتصدق 100 درهم على الفقراء والمساكين. والإيثار درجة عالية من درجات السخاء. قال أهل العلم والسخاء درجات، أعلاها وأسماها وأرفعها الإيثار، ولا درجة تعلو الإيثار في السخاء أبدا. ركزنا معي في هذه البداية العلمية. قلت مرة أخرى إن السخاء درجات، وإن أعلاها وأسماها بل إن أرفعها هي درجة الإيثار بإذن الله الواحد الغفار. والإيثار قال أهل العلم هو خلق عظيم، وحتى أستطيع أن أزرع هذا الخلق في قلوب الرجال، في قلوب النساء، في قلوب الشباب، في قلوب الشابات، في قلوب الأبناء، في قلوب البنات، لابد وأن أزرع النماذج التي وصلتنا صحيحة من خلال الأسانيد والمتون بإذن الله جل وعلا. فلننتبه جميعا إلى البداية التي أبدأ بها. في الحديث الصحيح نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، فسأل صلى الله عليه وسلم أهله فلم يجد عندهم شيئا، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله وسألها هل عندنا طعام؟ قالت طعام الأطفال، أي أن الطعام الذي عندنا هو طعام الأطفال. قال أي رجل لأهله تصنعي لهم، أنك تصنعين لهم الطعام حتى إذا ناموا قدمنا الطعام للضيف. وبالفعل صنعت ذلك، ولما أراد أن يضع الطعام بينه وبين الضيف أطفأ السراج واصطنع كأنه يأكل، أخذ يمد يده كأنه يأكل وهو لا يأكل شيئا، حتى أكل الضيف الطعام. وفي الصباح التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكم بضيفكم. وفي متن لقد عجب الذي على العرش من صنيعكم البارحة مع ضيفكما. ولذلك العجب هذه صفة ثابتة لله جل وعلا بدلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة، عجب يليق به جل وعلا ولا يستوي على الإطلاق ولا يشبه عجب المخلوقين. ومن أراد المزيد فيه فليرجع إلى لمعة الاعتقاد صفحة 32 بتحقيق وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قلت بإذن الله جل وعلا وأثنى القرآن على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فترى قول الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن الإثارة مع الحاجة أي مع الشدة هو أفضل أنواع الإيثار، أما البذل فيما لا يحتاج إليه الإنسان هو طيب ونبيل بإذن الله جل وعلا وخلق سامي، لكنه لا يستوي بما ذكرت. أعطيكم مثالا، خرج عبد الله بن جعفر رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، خرج إلى ضيعة له راح متجه إليها، فنزل عند نخيل لقوم، يعني يستريح عند مكان، هذا المكان مكان نخيل، مكان نخيل هذا لناس يمتلكونه، ورأى بالمكان عبدا أسودا، فجلس عبد الله بن جعفر أي جلس يرقب ليرى، فإذا بهذا الغلام الأسود أي بهذا العبد الأسود قد أتى بأقراصه أي بالخبز الذي سيتناوله، وكان يحمل ثلاثة، فبين عبد الله بن جعفر ينظر إليه إذ جاء كلب، إذ جاء كلب يلهث، فما كان من الغلام إلا أن ألقى إليه القرص الأول فأكله الكلب، فألقى إليه بالقرص الثاني فأكله الكلب، فألقى إليه بالقرص الثالث فأكله الكلب، ثم انتهى الطعام، فنظر عبد الله بن جعفر إلى هذا الغلام الأسود ثم قال له كم طعامك، أي كم يأتيك من هذا؟ قال ما رأيت. قال نفد؟ قال نفد الطعام بأسره. فقال له عبد الله بن جعفر ولما آثرت به الكلب على نفسك، ولما آثرت به الكلب على نفسك؟ قال لأن الأرض ليست أرض كلاب، لأن الأرض ليست أرض كلاب، ما هنا كلاب، ما في، وهذا الكلب جاء من مكان بعيد يشكو جوعا، فآثرت أن أطعمه واستحييت أن أشبع وهو جائع فأعطيته الطعام. قال وما تصنع أنت؟ قال على الطوى إلى اليوم التالي، أي سأصبر على الجوع إلى اليوم التالي. قال عبد الله بن جعفر ويعاتبونني على السخاء، يعاتبونني على السخاء، لأن أصحاب عبد الله بن جعفر كانوا يعاتبونه كثيرا على كثرة سخائه، إذ أن الرجل كان يعطي بالليل وبالنهار،
يعطي بالدراهم والدنانير ولا يبالي في سبيل الله جل وعلا، يعطي عن شماله، يعطي عن يمينه، يعطي الفقراء، يعطي المساكين، يعطي الأرامل، يعطي الجيران، يعطي من سأله بلا حساب. قال: ويعاتبونني على سخائي، فإن الغلام هذا، أي فإن العبد هذا أسخى مني عند الله جل وعلا. ثم ذهب إلى القوم الذين يمتلكون هذا النخيل، فاشترى منهم المكان بآلاته وعدده، واشترى الغلام أيضا. وبعد أن اشترى المكان واشترى الغلام واشترى الآلات واشترى العدد، ما كان منه إلا أن أعتق الغلام، أي جعله حرا لله الرحيم الرحمن. ثم قال له: يا غلام، وهبتك البستان بما فيه من عدد وآلات، كل شيء لك ملك بإذن الله جل وعلا. انظروا إلى فضيلة الإيثار بين الاثنين. هذا آثر الكلب على نفسه في 3 أقراص، فأعطاه الله جل وعلا بستانا بما فيه لا يملك إلا الأثرياء الأغنياء من كبار الناس. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. وكأني أعود إلى حديثه صلى الله عليه وسلم الصحيح: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ما ترك إلا 3 أقراص، ورغم ذلك أعطاه الله كل هذا. فهذا الغلام جاد وآثر الكلب على نفسه بما يملك كلية. وعبد الله بن جعفر أعتقه لله جل وعلا وآثره على نفسه بأن أعطاه البستان كله بما فيه من عدد وآلات. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سوى. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا عليه قال: أهدي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاه. ركزوا معي، ركزنا معي. أهدي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاه، فما كان منه إلا أن قال: إن أخي فلان أحق مني بذلك، أرسلوها إليه، أي إلى فقير ثاني، فحملوها إليه. فقال الثاني: بل إن فلانا أحوج مني، إلى ثالث فأرسلها إليه. فقال الثالث: بل إن فلانا من المسلمين أحوج مني. فلا زالت تنتقل من بيت إلى بيت حتى تم تداولها بين 7 أبيات، أي بيوت، تحركت من بيت لبيت 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 حتى مرت ب7، ثم عادت إلى البيت الأول، ثم عادت إلى البيت الأول. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حقا لو أسقطنا ذلك على واقعنا هذا، ونظرنا إلى المسلمين وقلنا: إن مالا يتم التصدق به، أو إن مالا سيتم توزيعه هبة، أو إن مالا سيوزع على فقراء المسلمين، سترى ضربا وركلا وصراخا، وهذا يقول: ما أخذت، وربما أخذ المرة تلو المرة ولا يبالي بإخوانه الركع السجود. أما تجوع أم كانوا على شبع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بون شاسع بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بين السلف في القرون الخيرية وبيننا تماما بتمام. إن حال الأمة إذا وضعته في ميزان الكتاب والسنة علمت كيف يكون، وعلمت الكم له، وعلمت الثمرة التي تخرج من خلاله. ربما كانت مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن لا زال الخير والحمد لله جل وعلا. وعن أبي الحسن الأنطاكي بالكاف وليست بالقاف، وعن أبي الحسن الأنطاكي هذا رجل كان من العباد، هذا رجل كان من الصالحين، هذا رجل كان من الصوم القوة، مدحوا فيه وتكلموا في ترجمته كلاما طيبا مباركا. استضاف إخوانه، فحضر عنده من الإخوان نيف 30 رجلا، حضر نيف بالتشديد مع الكسر على الياء، نيف 30 رجلا، وكانت الأرغفة قليلة للغاية، قليلة ما يكفي أن يكون لكل واحد نصف. حينئذ قاموا بتكسيرها، أي كسروا الخبز، ثم أطفأوا السراج، وبدوا أي كأنهم يتناولون الطعام حتى إذا رفع الطعام وجدوه كما هو لم يأكل واحد منهم شيئا إيثارا لأخيه على نفسه، أي ظن الأول أنه إن أكل فسيجوع أخوه، والثاني ظن أنه إن أكل فسيجوع الآخر، فلم يأكل هذا ولم يأكل هذا ولم يأكل هذا، واصطنعوا الأكل كأنهم يأكلون حتى إذا رفع الطعام ما أكل واحد منهم لقمة واحدة إيثارا. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. كيف أسوي بين هؤلاء وبين أبناء المسلمين إلا من رحم ربي في هذا الزمان، حينما نقول إن الرجل وجد الطعام قليلا وكان العدد كثيرا؟ نعم، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، والحديث في الصحيح بإذنه جل وعلا. لكن أتحدث عن خلق الإيثار، عن خلق الإيثار ها هنا، ولا أتحدث عن البركة في الطعام، إنني أتحدث عن الإيثار. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم والعمل والتطبيق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي معركة اليرموك، وما أدراك ما اليرموك، حدث فيها ما حدث. استمع معي، هذا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وسهيل ابن عمرو، والحارث ابن هشام، كانوا في المعركة، وبقية من آل المغيرة كانوا في المعركة، قاتلوا قتالا شديدا حتى أن خالد بن الوليد أشفق على عكرمة وخاف عليه أن يقتل، إلا أنه دفع خالد وقال: دعني يا خالد، فإني وأبي قد آذينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ولك سابقة، دعني الآن أقاتل في سبيل الله، وترجل أي بلا خيل ولا فرس، وترجل على قدميه، وانكشف ظهره وانكشف صدره، وأخذ يطعن يمينا وشمالا حتى كثر عليه العدا فسقط، وسقط سهيل، وسقط الحارث بن هشام، وأتي بماء لهؤلاء وهم في النزع أي وهم في السكرات وهم في آخر اللحظات، فأتي بالماء لعكرمة فحمل الماء فنظر إلى سهيل فرأى سهيلا ينظر إلى الماء، قال: لا، ابدأوا بذا، ابدأوا بذا، أعطوا أخي. فحمل سهيل الماء فنظر إلى الحارث فرأى الحارث ينظر إلى الماء، قال: لا، ابدأوا بذا، ابدأوا بذا. فحملوا الماء إلى الحارث بن هشام فنظر إلى عكرمة وقال: ابدأوا به. فما أن عادوا إلى عكرمة حتى مات الثلاثة ولم يشرب واحد منهم شربة ماء، ولم يشرب واحد منهم شربة ماء. ربما يقول قائل: إنهم قتلوا أنفسهم بذلك. كلا، فإن الجراحات كانت عميقة، وإنهم حقا كانوا في السكرات، سواء شربوا أو لم يشربوا كانوا في النزع الأخير، وتجلى خلق الإيثار في النزع الأخير من الأول والثاني والثالث، وكان الطيبون الأطهار الأبرار الأتقياء الأنقياء على هذا الخلق بإذن رب الأرض والسماء، بدليل أن عكرمة آثر، وأن سهيل بن عمرو آثر، وأن الحارث بن هشام آثر. كان الإيثار عند هذا يستوي عند ذا، وعند ذاك يستوي بذي، ولذلك اجتمع الثلاثة على الإيثار، وكان هذا الخلق هو خلق المسلمين حقا بإذن الله جل وعلا. شعبة، وما أدراك ما شعبة؟ حدث عن شعبة ولا حرج، حدث عن هذا المحدث، حدث عن هذا الإمام، حدث عن هذا العلم، حدث عن هذا العابد، حدث عن هذا التقي، حدث عن هذا الرجل الذي كان يؤثر إخوانه. اتجه إليه سائل، اتجه إليه سائل وطرق الباب عليه وسأله أن يعطيه شيئا. استحى شعبة، شعبة لا يملك شيئا، شعبة لا يملك درهما ولا دينارا، شعبة لا يملك حتى طعاما في بيته في هذا الوقت الذي طرق فيه الطارق عليه. لا إله إلا الله، هذا هو حال الربانيين، وهذا لن يضير في أمرهم شيئا على الإطلاق أبدا أبدا، بل إنهم أغنياء، إنهم أثرياء بما عندهم من التقى، بما عندهم من الدين، بما عندهم من العلم بإذن الله رب العالمين. ولذلك فإن شعبة استحى من السائل واستحى أن يرد السائل هكذا، فما كان منه إلا أن نزع خشبة من سقف داره، أن نزع خشبة من سقف داره وأعطاها للسائل واعتذر إليه بأنه لا يملك درهما ولا دينارا. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. إن السواد الأعظم من الموحدين لو فكر في مثل هذه الأمور فإنه سيقول إنها ضرب من ضروب الخيال، بل إن أحدا لا يملك أن يصنع ذلك في هذا الوقت على الإطلاق، بل إن النفس البشرية التي عاشت في بيئة مادية تحيطها المادة عن يمينها عن شمالها من أمامها من خلفها من فوقها من تحتها ولوثتها، لا يمكن أن تتمخض عن أمثال هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. كان الناس من الربانيين حقا، ولذلك فإن الأرض كانت ولادة تتمخض عن الربانيين. أما إذا لوثت الأرض بالماكرين والخبثاء وبالكذابين وبالنصابين وبالمتكبرين وبالمتجبرين وبالنمامين وبالمغتابين وبالحاقدين وبالحاسدين وبالمرتشين وبالمرابين وبالظالمين إلى آخره، فإنها تتمخض عن كل نصاب كذاب أشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن التين لا ينبت إلا تينة، وإن الشوك لا ينبت إلا شوكة، كذا الأرض كذا الأرض فإنها ولادة. أيضا انتقل معي وحدث عن بشر الحافي ولا حرج، فقد أثنى عليه أحمد رحمه الله رحمة واسعة. بشر الحافي والذي امتلأت كتب التراجم بذكره، نعم، عن زهده عن إيثاره عن تقواه عن دينه. الله أكبر، حدث عنه، قل عنه ما شئت. تحدث عنه أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله بكلام عجيب، تحدث عنه الإمام الحافظ ابن كثير بكلام عجيب، تحدث عنه شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله بكلام عجيب، تحدث عنه الإمام العلامة ابن العماد بكلام عجيب إلى آخر هؤلاء. حدث عن هذا ولا حرج. بشر الحافي كان رجلا تقيا دينا صواما قواما عالما عاملا بما يعلم، نعم، وكان على الحق، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بقلبه أبدا أبدا أبدا، ويتمنى النعمة للجميع ويحسن الظن في الموحدين جميعا. هذا الرجل كان على خلق عظيم، وفوق ذلك كان، نعم، من أصحاب خلق الإيثار، لأنه كان من الربانيين حقا. انظروا معي، بشر الحافي في يوم اشتد فيه البرد على الموحدين، وكان اليوم في عام مجاعة، أي كانت السنة سنة مجاعة وضج الناس منها، وفي ليلة شديدة البرد، قضى اليوم ثم جاءت الليلة في ليلة شديدة البرد، كان يمشي فتفكر في إخوانه وفي أخواته وفي أبنائه وفي بناته وفي آبائه وفي أمهاته من الموحدين، من الركع السجود، من الفقراء، من الذين لا يمتلكون قطميرا، من الذين لا يملكون شيئا من حطام الدنيا، كيف يقضون الليل في هذا البرد الشديد؟ فما كان منه إلا أن نزع ثوبه وعلقه على شجرة وأخذ يرتجف من شدة البرد. فمر عليه رجل وقال: عجبا لك يا بشر، لما صنعت بنفسك ذلك؟ البس ثوبك. قال: يا رجل، المسلمون في عام مجاعة والجو شديد البرودة، وأنا لا أملك شيئا أواسي به إخواني ولا أخواتي، فأردت أن أشاركهم الألم حتى أشعر بهم. الله أكبر. وفي حال السكرات، في حال الممات، في ترجمة في حال وفاته رحمه الله، كان سخيا، بل كان على رأس السخاء بإذن رب الأرض والسماء. وحينما أقول كان على رأس السخاء، أي كان مؤثرا حتى في لحظات السكرات. ماذا جرى؟ انظروا، انظرنا معي. يطرق الباب عليه سائل، ورجل في حال السكرات، ومن حوله الندماء والأقارب والأحبة. طرق الباب وقال: سائل يسأل، وبشر لا يملك شيئا، بل هو في السكرات لا يملك إلا الثوب الذي يرتديه ويستر به عورته.
قال لا تردوه. ثم خلع ثوبه وقال أعطوه ذلك، ثم غطى عورته بقرق،
ثم إنه استعار ثوبا فمات فيه وصنعوا له الكفن بإذن الله جل وعلا. وهو يموت آثر السائل بالثوب، أقول آثر السائل بالثوب، فأعطاه ثوبا ثم استعار ثوبا، فبعدها بلحظات مات فيه. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. إن الأمثلة وإن النماذج كثيرة للغاية بالنسبة لخلق الإيثار، ولذلك فإني أريد أن أزرع الموضوع زراعة في قلبي وفي قلوب إخواني وفي قلوب أخواتي، في قلوب أمهاتي، في قلوب آبائي، في قلوب أبنائي، في قلوب بناتي، أريد أن أزرع خلق الإيثار هذا في صدور الموحدين. لو نظرتم إلى أعداء الدين لرأيتم بينهم أمرا عجبا، رغم أنهم لا يحب بعضهم بعضا، نعم ترى المعونة وترى العطاء وترى التكاتف، رغم أننا أحرى بذلك وأولى. وما قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، لم يقل كمثل الولد وأبيه، ولم يقل كمثل الولد وأمه، ولم يقل كمثل الولد وأخيه، ولم يقل كمثل الولد وبنيه. لماذا؟ لأن الولد يختلف مع أبيه، ولأن الولد يختلف مع أمه، ويختلف مع أخيه، ويختلف مع ولده، لا إله إلا الله. أما الجسد الواحد فلا يختلف مع ذاته أبدا، ولذلك قال كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكى منه عضو، سواء كان بفلسطين أو كان بأفغانستان أو كان بالعراق أو كان باليمن أو كان بالصومال أو كان بإثيوبيا أو كان بأي مكان، اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن لو أسقطنا ذلك على واقعنا هذا لرأينا مجازر للموحدين، بل إن دماءهم صارت مادة مسلية للفضائيات أناء الليل وأطراف النهار في كافة البقاع. لن ترى الدماء الرخيصة إلا للموحدين، لن ترى نزيف الدماء إلا من الموحدين، لن ترى تناثر الأشلاء إلا من أجساد الموحدين. في العراق، في كل مكان، في أفغانستان، في كل مكان، في فلسطين، في كل مكان سترى ذلك. أين نحن؟ أين نحن من ذلك؟ في هذا الوقت الذي تتناثر فيه الأشلاء وتتمزق فيه الأجساد ويذبح فيه الأطفال وتراق فيه الدماء، ترى آخر يركب سيارة وقد فتح على الموسيقى الأعجمية بصوت عالي ويرقص كما ترقص النساء، وترى مجموعة من الشباب من أشباه الرجال ومن ربات البيوت والحجال يرقصن هناك على النيل أو على بحر أو في أي مكان، وترى مجموعة أخرى تصفق وهي باختلاط تام بين الرجال والنساء والشباب والشابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وترى المقاهي وعليها من المخدرات والمسكرات والدخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الأمة التي قال فيها ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أين، وتنهون عن المنكر أين، وتؤمنون بالله أيضا؟ هذه الأمة التي قال الله جل وعلا فيها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي يحتني من أجله وبارك الله فيك.
يا شيخ حقيقة حسن موضوع خطير في العراق من الأخوان في الشيعة، الأخوان الشيعة في العراق بدأوا يستهزئون بالقرآن في شهر القرآن.
نعم.
يا شيخي يضعون القرآن فوق رؤوسهم ويبكون يريدون من الله استجابة دعائهم، يستهزئون بالقرآن، يضعون القرآن فوق رؤوسهم بمناسبة استشهاد الإمام علي.
إيه.
فيستهزئون بالقرآن، فهذا لا يجوز يعني بالشرع. يضعون القرآن فوق رؤوسهم ويستهزئون بالقرآن بمناسبة استشهاد الإمام علي في شهر رمضان وعلى مرأة ومسمع من العالم.
يا أخي
يعني وهذه القنوات
أقول لك ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب الذي يستهزئ بكتاب الله ويقول بتحريف كتاب رب الأرباب ويكفر أصحاب محمد ويتكلم في أم المؤمنين الطاهرة، ما هو إلا كافر. اللهم إلا الرعاع والعوام لا نكفرهم، فالذين يفعلون هذا ليسوا منا ولسنا منهم ولا نشترك معهم في شيء. وأسأل الله أن يجعل الراية لأهل السنة بالعراق. اللهم قر عيني بذلك وإني على أمل عظيم. أقول بإذن الله جل وعلا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا الحديث عند الشيخين يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بدلا من أن يقدم بعضه بعضا لأعداء الله جل وعلا، وبدلا من التفرقة، وبدلا من التشرذم. الله جل وعلا يقول: واعتصموا واعتصموا، لكن الأمة تفرقت وتشرذمت وصارت عبارة عن دول ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام ونهى عن التفرقة، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟
حياكم الله.
أسأل الله أن يقر عينك وأعيننا جميعا بنصرة الإسلام والمسلمين.
آمين آمين آمين.
وأن يحيينا وإياك على طاعته.
أسأل الله
ذلك. وأن يختم لنا ولك بخاتمة السعادة.
آمين آمين.
شيخنا لي سؤال إن شاء الله.
نعم.
هذه قصة وردت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما.
نعم.
فيها أنه لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتولى الحسن الخلافة بعده،
نعم،
قالت زوجة الحسن له: هنيئا لك الخلافة. فظن أنها قد فرحت لموت أبيه، فقال لها: الحقي بأهلك. فهل هذه القصة صحيحة؟
حاضر.
وأسأل الله أن يجعلك زخرا للإسلام.
جزاك الله كل خير وبارك الله في عمرك وجعلك من الربانيات. حاضر، أجيب عليها بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية الشيخ.
جزاك الله كل خير، يعطيك العافية، بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك. أنا من الأردن، صلي تقريبا من أول رمضان بحاول إني أخذ رقم تلفونك، لأنه الله بيشهد علي إنه مخنوق. أنا ممرضة بشتغل زي الأميرة بسمة بجيادات.
نعم.
حديت بيت الله في 2003 مع والدي، وتوفى والدي بالحج
عليه رحمة الله،
الله يبارك في عمرك. واقع الحمد لله، الله ثم إنه صديقة، إنه في زميلة إلي أخذت لها من البنك لأنها انسجنت من وراء جوزها الشيكات من بنك القاهرة عمان، ومما أخذت لها لهسه أنا أخذت لها تقريبا في شهر 2 وإلها أولاد. مش عارف شو بدي احكي لك، عشان ربا بنت القاهره ربا. فانا انا لوجه الله طلعت لها، بس انا بدي اعرف انه انا مريضه يعني، وعندي اولاد ومطلقه، خليت انا زوجت زوجي على اساس الحلال والحرام، بس خايف انه لانه طلعت من البنت انه كل الحج اللي حجيتها وكل اشي عملته لوجه الله انه راح خلص هيك.
لا لا ان شاء الله
انا مش عارف في شيء من امري، مش
لا لا باذن الله باذن الله باذن الله ساريح صدرك. الاخوه يعطوك 011، ارجو من الاخوه سمعين الحين 011، وانا احاكيك ان شاء الله بعد الحلقه واطمئن صدرك باذن الله، والتوبه مفتوحه باذن الله جل وعلا ان شاء الله. ثم اني اقول باذن الله جل وعلا، حينما تحدثت عن الواجب على الموحدين لأجل خلق الإيثار، فإنني أتحدث عن الرجال، أتحدث عن الأبطال، أتحدث عن الأباقرة، أتحدث عن قمم الأمة، لا أتحدث عن أقزامها على الإطلاق. ولذلك فإن السلف الصالح نصرهم الله وأعزهم الله لما كانوا على الإيثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتقل بإذن الله حتى أستثمر الوقت إلى ترجمة رابعة في حلقتنا هذه. أنتقل إلى عطية ابن خلف. إلى عطية ابن خلف. يا جماعة أقول للرجال ركزوا معي، للنساء ركزنا معي، فإن السلسلة رغم أني سريع فيها إلا أنها في غاية الأهمية، أريد أن أزرعها في قلوب الموحدين والموحدات في كافة الجهات. أقول بإذن رب البريات عطية ابن خلف كما جاء في الراوض أيضا وفي الخائف وفي كأني أخذت شرطة حتى أضبط على الابتلاء الخائفون من الله. أقول بإذن الله جل وعلا ماذا جرى عطية بن خلف؟ كان من الصالحين، كان من الأتقياء، كان من الصوان، كان من القوام، كان يخشى الله جل وعلا، كان هذا الرجل سخيا سخاء تحدث الناس عنه بأرض مصر. هذا الرجل كان تاجر تمر، أي كان يتاجر في التمور، وكان يصلي بمسجد عمرو بن العاص، وكان إذا صلى الفجر فيه انطلق يمشي ذكرا لله حتى تشرق الشمس. هذا الرجل عطية ابن خلف صلى الصبح يوما. هذا الرجل كان ثريا، كان غنيا، إلا أن الله جل وعلا ابتلاه فضاق عليه الرزق ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا عنه في الترجمة حتى صار ما يملك إلا الثوب الذي يرتديه، إلا الثوب الذي يرتديه. ما ندم على العطاء، ما ندم على السخاء. لماذا؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولأنه جعله زادا له عند الله جل وعلا حتى لا يلقى الله مفلسا. صلى الصبح يوما وخرج من المسجد كعادته، بينه هو يمشي في الشارع يذكر الله جل وعلا ولا زال الغلس في الجو، إذ رأى امرأة ومعها خمسة من الأطفال الأيتام، استوقفته وقالت يا عبد الله إن امرأة شريفة والله مات زوجي ولا نملك من حطام الدنيا شيئا، وما سألت أناسا إلا صاروا من الخبثاء يراودونني عن نفسي، وإني أعوذ بالله جل وعلا من المعصية. يا عبد الله إن اليتامى ما أخرجني بهم في هذا الوقت إلا أنهم ما تناولوا طعاما البارحة إلى الآن، فأعطني مما أعطاك الله، فأعطني مما أعطاك الله. الله أكبر. امرأة شريفة حرة تقية لا تتاجر بفرجها ولا تفعل المعصية لجمع المال، ما عملت راقصة ولا مغنية ولا كاذبة ولا التقت بالرجال، بل إنها عفيفة واشتد عليها الابتلاء، حتى أنها ما تجد طعاما لليتامى وهي عندها خمسة من الأطفال الصغار اليتامى. عجبا عجبا لذئاب الأمة، حينما يسأل الواحد منهم عن معونة لهؤلاء يراود المرأة عن نفسها. عجبا لهؤلاء الذئاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي امرأة شريفة تمشي في الغلس، لماذا؟ لأن الأطفال سيموتون من الجوع، والفقهاء جماهير الفقهاء أجازوا لمن بلغ هذه أن يسأل الناس حتى لا يموت. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. امرأة تمشي في الظلام، تمشي في الظلام معها الأطفال الأيتام الذين ما ذاقوا طعاما ليوم وليلة، وفي اليوم الثاني ما ذاقوا طعاما، يكاد الواحد منهم أن يموت جوعا. كيف سنلقى الله جل وعلا على ذلك؟ ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نلقاه ونريد أن نشرب شربة من حوضه؟ نقول له ماذا؟ ضيعنا النساء، ضيعنا الأيتام، ضيعنا الأرامل، ضيعنا المساكين، ضيعنا الركع السجود. وفي عصرنا نرى الواحد من هؤلاء من الأثرياء ربما ذهب إلى بلدة مشركة وتبرع لحديقة حيوانات بعشرات الملايين من الجنيهات والدولارات، وآخر يذهب إلى أقوى دولة ثرية أعجمية ويتبرع لها بعشرات الملايين. وما بنى لله مسجدا ولا أعطى لأرمله ولا أعطى لمسكين، وإن جلسوا والعياذ بالله، وإن استأجروا هناك، استأجر الواحد منهم جناحا أو فندقا وأتى بالعاصيات المذنبات من بنات الشرك والعياذ بالله جل وعلا، وأنفق على بطنه وفرجه الملايين. ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول له تركنا الركع السجود تركنا الأطفال الأيتام الذين يوحدون الرحيم الرحمن في الصباح وفي المساء، في الليل وفي النهار، في كل لحظة. تركنا الأيتام، تركنا الموحدين، تركنا الأرامل، تركنا المرأة الشريفة العفيفة حتى تمضي بغلس وفي الليل البهيم وهي تسأل الناس. تركنا الأطهار، تركنا الأبرار، تركنا الراكعة، تركنا الساجدة، تركنا التالية لكتاب الله، وأعطينا الراقصات المشركات والفاجرات. تركنا أيتامنا الصغار الذين لا يسألون الناس إلحافا، والواحد منهم لا يستطيع أن يتكسب ولا أن يعمل شيئا، ثم نعطي لهؤلاء لا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. قالت: يا عطية، والله إني شريفة وما خرجت إلا لأجل الأيتام، يكاد الأيتام أن يموت من الجوع، فأعطنا مما أعطاك الله، فإني مررت على الخبثاء فراودوني عن نفسي. قال: الله أكبر، هذا ابتلاء يا عطية، ما تصنع وماذا تقول لله؟ تقول لله: إن رددتها لا عذر لك بين يدي الله ورسوله، وإن أردت أن تعطيها فما تعطيها. قال: اتبعيني يا امرأة. وعاد إلى داره، فدخل على أهله وقال له: لا أملك إلا ثوبي هذا، وأسأل الله الستر علي. ثم خلع ثوبه، ثم ناولها الثوب من خلف الباب وقال: بيعي هذا واشتري طعاما للأطفال. فدعت له بدعوتين، والدعاء مجاب من الصالحين والصالحات، ومن استهزأ به فهو ضال. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وقد شاء الإله بما تراه، فما للملك عندكم بقاء. لكل ظالم، المهم عطية أعطاها. فدعت له بدعوتين، قالت: يا عطية، أسأل الله أن يلبسك من حلل الجنة، وألا يحوجك إلى أحد بعد الليلة. احفظوا، احفظنا المسكينة، أم اليتامى، الفقيرة. دعت بدعوتين: يا عطية، أسأل الله جل وعلا أن يلبسك من حلل الجنة، وألا يحوجك إلى أحد بعد الليلة. فأتى بخرق واتزر بها، أي اتزر بها، ثم قال لأهله: سأنام قليلا. فنام ففزع. قالت أهله: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن القيامة قد قامت، وأخذ بي إلى جنة الله جل وعلا، ورأيت حوراء قد أتتني وألبستني الحلل، وكأن الله استجاب دعاء هذه المرأة، أي أم اليتامى. ما بقيت إلا دعوة، وألا يحوجني إلى أحد بعد الليلة، فأنا والله لا أملك ثوبا حتى أخرج به للناس. اللهم تقبل دعاءها، ما أن أتم دعاءه حتى فاضت روحه إلى بارئها. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. سهام تشق الأجواء والفضاء من سماء إلى سماء حتى تصل إلى رب الأرض والسماء. الله أكبر. دعوة تشق الغبار والعنان، ويجاب لها في الحال من المرأة ومن الرجل، من الشريفة، من أم اليتامى، ومن الذي آثرها على نفسه في أمر دنيا. لا إله إلا الله. لذلك سئل إمام: ما المسافة بين الأرض والسماء السابعة؟ وفي رواية: ما المسافة بين الأرض والعرش؟ قال: دعوة مستجابة، دعوة مستجابة هي المسافة بإذن الله جل وعلا. تصعد من التراب إلى رب الأرباب فيستجيب الله جل وعلا. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. وآن لي أن أدخل إلى ترجمة خامسة بإذنه جل وعلا. عل الأمر أن يزرع في القلوب، وعلنا أن نحيي قلوبنا بهذه الهمم، وعلنا أن نعود، أن نؤوب، أن نتوب، أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا بإذن الله جل وعلا. أتحدثه عن الإمام العالم العابد الفقيه الواعظ إبراهيم التيمي، وينتقل بعض التيمي رحمه الله الكوفي ابن الكوفة، وكان أبوه عالما وله أحاديث بالكتب الستة في البخاري ومسلم في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. هذا الرجل، هذا الإمام بإذن الله جل وعلا، انظروا ماذا جرى. كان هذا الرجل يؤثر إخوانه، تحدثوا عنه قال الإمام ذبي قال غيره، كان عظيما، كان ربما لم يأكل بالشهر الكامل إلا حبة عنب، وما كان يشكو أبدا، ما أتم الأربعين من عمره، كان صواما، كان قواما، كان واعظا، كان هذا الرجل تقيا. تحدث الناس عن تقاه في كل مكان، لو تحدثت عما كتبوه في المقدمة لأخذت حلقة من جوار الحلقة. المهم هذا الرجل وقف يوما فرأى جنود الحجاج، تعلمون من الحجاج، نبغضه ولا نحبه ونعتقد أن بغضه من أوثق عرى الإمام كما قال الذهبي رحمه الله وكما قال ابن كثير رحمه الله، لكن لا نكفره. انظروا هذا الظالم المجرم صير جنوده للبحث عن الإمام العلامة الفقيه فقيه العراق إبراهيم الناقعي لذبحه، فذهبوا فوجدوا إبراهيم التيمي، قالوا له أنت إبراهيم؟ فعلم أنهم يريدون النقعية لقتله، فقال أنا إبراهيم، ولم يستحيل أن يدل على أخيه في زمان نحن الآن، يدل الأخ على إخوانه ويدل الأعداء على أقرانه لضربهم ولقتلهم في بلاد كثيرة التي احتلت من قبل أعداء الله جل وعلا. انظروا قال نعم أنا إبراهيم، ولم يستحل أن يدل على أخيه وآثر نفسه أن يعذب حتى لا يعذب الآخر وأن يقتل حتى لا يقتل الآخر، فأخذوه إلى السجن فعذبوه، فوضعه الحجاج في الديماس ووضعه في سجن لا سقف له تحت الحر الحارقة وتحت المطر والبرد الشديد، وكان يقرن كل اثنين في سلسلة واحدة، أي قرنه مع مجرم ربطه مع مجرم، إذا أراد أن يبول بان على هذه الحال، إذا أراد أن يقضي حاجته عمل هذا أو قضى حاجته على هذه الحال أذله، عذبه عذابا حتى شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره ووهن عظمه. فدخلت عليه أمه كي تزوره فلم تعرفه وأنكرت وقالت ليس ولدي، لم تعرفه إلا حينما تكلم بصوته قالت ولدي دلهم واعلمهم أنك لست المقصود، قال لا يا أمه دعي أخي في الله، دعي أخي في الله أنا أتحمل. ومن شدة العذاب اشتد عليه الأمر فمات من العذاب. فنام الحجاج في تلك الليلة فرأى رؤيا عجيبة، قال رأيت رجلا يقول لي في منامي مات الآن رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة. قالوا مات إبراهيم التيمي، قال لا نزغة شيطان ألقوه على الكناسة ولا حول ولا قوة إلا الله، ولأن الوقت بإذن الله جل وعلا كاد أن ينتهي فإني أجسد بإذن الله جل وعلا الأمر في قصيدة كما عودتكم أريد أن أثبت فيها أن الأرزاق التي في أيدينا هي من الله جل وعلا، وأننا سنخرج من هذه الدنيا لن نحمل دنانيرها ولا دراهمها ولا جنيهات ولا ذهبها، وأنت يا من تلبسين الذهب والله لن تدفني به، والله لن تدفني به، سيأخذون الذهب من أذنيك ومن يديك، والله لن تذهبي بدرهم واحد، وأنت يا هذا يا من امتلكت الوجهات والرئاسات والوزارات والإمارات وامتلكت الذهب والفضة والعقارات لن تخرج بشيء. ولذلك الرزق رزقه، وانظروا إلى كونه، الرزق هنا رزق في الأشجار، رزق من السماء، رزق من الأرض، رزق من الأنهار، رزق في كل شيء. واسمعوا معي بإذن الله حتى أجسد الأمر كما عودتكم بإذن الله جل وعلا، وأبدأ قائلا لا تمتروا في ذاته فالكون من آياته، إن ضج في حركاته أو نام في سكناته والصبح في إشراقه، والليل في ظلماته، والشمس في كبد السماء، والنجم في رعشاته، والجو في إعصاره، إن هب أو نسماته، والرعد جوا قاصفا، والبرق في ومضاته، والليث في فلواته، يختال في خطواته، والطير حلق في الفضاء أو نام في وكناته، والورج والعطر الشدي يفوح من روضاته، دانت له الأزهار والأشواك بعض حماته، لا تمطر في ذاته أو تهزأ بدعاته، سبحانه 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 قد حقق الإعجاز في كلماته، لا تمطر في ذاته فالرزق من آياته، لا تمطر في ذاته فالرزق من آياته، لا تمطر في ذاته فالرزق من آياته، سبحانه من خالق بر بمخلوقاته، سر الوجود بفضله، وأفاض من خيراته، وأفاض من خيراته، وأفاض من خيراته، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.